الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا. فالثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل. فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أينما كنتم وحللتم، وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، في واقعة الطف أدى الأنصار أدوارهم على أحسن ما يرام، فمضوا إلى حيث أنعم الله ورضوان ربهم وجنان وعدهم سبحانه إياها، إنه لا يخلف الميعاد. ولم يدع علي الأكبر نجل الإمام الحسين عليه السلام واحدا يسبقه، بعد إذن انفرد الإمام وأهل بيته. وصف المؤرخون ذلك المشهد واتفقوا على هذا المعنى. نعم، عندما قتل أصحاب الحسين عليه السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته خاصة، وهم ولد علي بن أبي طالب عليه السلام وولد جعفر وولد عقيل، اجتمعوا يودع بعضهم بعضا وعزموا على الحرب. فتقدم علي الأكبر وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وخلقا. ظهر هذا الشاب الكريم بأنه شديد الحرص على السبق للساحة وعلى أن يكون أول ضحية وقربانا لله سبحانه وتعالى من الهاشميين في معركة الحق ضد الباطل. وهذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة وتأمل، فلا شك أن المسؤوليات الجسام لا تناط إلا بأهلها، وخليق بهم عبئها وما يترتب عليها من مضاعفات، لأنهم سدنة الرسالة وحراس المبادئ ذات الأصالة، فهم لا يختارون التأخير عن دورهم، الأمر الذي يفسر حالات التنافس بين الهاشميين والأنصار للبراز والقتال مع الأعداء وحسم الموقف من قبل الإمام الحسين عليه السلام للأنصار المجاهدين لرغبتهم على رضا منه.
أما وأن عليا يسبق إخوته من الهاشميين فذلك ما يفسره نفس المعنى، فنظرا لكونه نجل الإمام القائد المنحدر من صلبه الشامخ فهو يشعر بخصوصيته، لا لكي يسلم وينعم بل لكي يبادر ويعمل ويضحي، وليس هذا من باب المفاضلة والمكابرة بل من باب الإيثار، فخليق به أن يتقدم على الآخرين مؤثرا سلامتهم وعدم نظره لجراحهم أو مواقع مصارعهم. ولما كانت القضية قضية الإسلام فلا يحسن به أن ينتظر إلى آخر شوط وآخر دور، فهو ابن القائد ومن باب أولى أن يكون هو المتقدم، وهكذا يتجلى علو التربية ورفعة التوجيه وسمو الآداب وجلال التهذيب المتوفر في شخص علي الأكبر. فما كانت تربية أهل هذا البيت تنص على معنى يخالفه عملهم، ليس فيهم قوال غير فعال، وإنما جبلوا على ممارسة تطبيقات مقررات الرسالة والدين الحنيف والآداب والمثل والمفاهيم الخلقية العملية.
مستمعينا الكرام، اتجه علي الأكبر نحو أبيه الإمام أبي ضيم فاتخذ له موقفا أمامه وظل صامتا مطرقا برأسه. نظر إليه والده الحسين عليه السلام فأدرك ما يريد، فكل ما ظهر عليه من لامة حربه ومدرعته وإسراجه لفرسه يدل على عزمه للمضي على ما مضى عليه من سبقوه، يدل على لهفته لمباشرة الجهاد المسلح. وراح بطل كربلاء الإمام الحسين عليه السلام ينظر إلى نجله بنظرات ملؤها الرفق والحنان والإشفاق، أخذ يطيل النظر إليه فاتخذت عواطف الأبوة الطاهرة مستقرها بين جوانح الأب الهمام. دار التفاهم على صعيد الصمت، وتم تبادل البيان من خلال مؤشرات موقف الأشجان، ولم يكن الفراق عجيبا ولا غريبا، إذ خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، ولا محيص عن يوم خط بالقلم. هنا نتذكر ما جاء في الخطاب التاريخي لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة، حيث يقول:
رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. مستمعين الكرام، ترى هل عز على سيد شباب أهل الجنة فراق حبيبه وريحانته وذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يا ترى يمنعه عن التسرع أو يؤجل دوره إلى حين؟ نعم، عز عليه ولكنه لا يمنعه أو يؤجل جهاده، عز عليه عزا لا حد له، بيد أن الحسين يسيطر عليه أمر أكبر وأخطر، ذلك هو عزم القضية التي من أجلها نهض بنهضته وصدع بمبدأ الجهاد الإسلامي. فبعز رسالته السامية هان عليه عز الأحبة وآلام الوحدة والغربة. فالموقف شجي ومحرج، ولكنه فقد الحياة وحراجة تقديم البنين.
وأخذت الآهات ما أخذها في داخل صدر السبط المعصوم، وراح ينظر إلى الأكبر، إلى أشبه من وطئ الحصى بجده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وغرورقت عيناه بالدموع، وطفق إليه ليضمه ويحتضنه ويقبله. ونظر الهاشميون إلى هذا المشهد الحزين، وفهم علي الأكبر وأدرك من تلك الإجراءات الأبوية إنه لا مانع من خوض غمار الحرب الرسالية فورا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتواصل معكم وبرنامج من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الكرام، مال علي الأكبر إلى جواده الذي أعده وأسرجه، فامتطى صحوته واتجه نحو تأكيد الحقائق، وراحت عيون الهاشميين ترمقه بحب عظيم وإشفاق كبير. فكيف بأبيه الإمام الذي أخذت عيناه ترافقه، واستمر يلاحقه بنظراته وتابعه بقلبه البصير الذي يخفق على النهاية والمصير لهذا الفتى المحمدي؟ لقد وجدناه يحول طرفه ليرمق السماء ولينجي ربه، رافعا شيبته الشريفة، وقد أرخى عينيه لتسيل الدموع كل مسيل، قائلا فيما قال:
اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه. في تلك الأثناء كان الأكبر يبتعد رويدا رويدا متجها نحو الحشود البشرية المتراكمة لقتال ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وبخ الإمام الحسين عليه السلام قائد الأعداء عمر بن سعد، وتوعده مؤكدا له استحالة حصوله على نيل مصالحه من قتال عترة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسعي في إبادتهم وقطع رحمهم، فصاحبه: ما لك؟ قطع الله رحمك، ولا بارك الله لك في أمرك، وسلط الله عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من محمد رسول الله. ثم حول الإمام طرفه إلى ولده الذي دنا من الجيش وأخذ ينظر إليه، وقد رفع سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته وهو يتسلى بتلاوة قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعتي الكريمة، انتشق علي الأكبر حسامه المهند من غمده، ونزل مخترقا صفوف العدو المتكبر، فراح يضرب الأجلاف ويجندل الجبناء ويحصد بهم فيوقع أكبر الخسائر في أوساطهم. راح يضربهم فوق الأعناق ويضرب منهم كل بنان. ظهر تأثيره عليهم حينما دخل دائرتهم وأخذ يخوض في وسطهم العسكري ليمزق جمعهم ويفرق صفوفهم ويشتت شملهم الشريد، فقلب وقوفهم وحالة سكونهم إلى حركة دائمة وركض وهروب فهزيمة. فالرجل من إذا هرب نجا.
وغاب شخص علي الأكبر بينهم غيابا تاما للعيان، بما يلعبه فيهم ويؤثر عليهم، فلا يظهر منه غير نشاطه المتمثل بهز العسكر وزعزعة الجيش إذا كان نزاله المسلح بكل طاقاته وقدراته، مما أعيى الفرسان المدججين والكماة الناصبين، واستمر في فعالياته البطولية يخرق الصفوف ويتحدى السيوف. لم يفت في عضده العطش بل حتى الجراح المعضلة، يسمو يحدق فيهم متعاليا فوق الجواد الناهض، وإذا ما تحاوموه بجمع يردهم ويجبرهم على التقهقر والنكوص قسرا. وما هم بالعجز وهو شامخ على صهوة جواده بجراحه الدامية المتدفقة دما عبيطا، حتى إذا زاد ألم العطش وأخذ منه مأخذا إلى جانب الجراح والدماء السائلة، رجع وهو يأمل أن ينال شربة من الماء لو وصل إلى المخيمات، بل ليرى وجه أبيه المشرق ويستنير بوجوده المبارك ويلتقيه لقاء كريما معززا.
وبعد هذا اللقاء الشريف بدأ علي الأكبر جولته الثانية، وفي ذاكرته قول الإمام الحسين له:
ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا.
وبالفعل بعد القتال ببسالة وشجاعة استشهد الأكبر في ساحة المعركة مسلما على أبيه قبل الشهادة بالقول:
يا أبتاه عليك مني السلام، هذا جدي يقرئك السلام ويقول لك عجل القدوم إلينا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. اللطيف الخبير، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والصلاة والسلام على البدر الهمام
محمد بن عبد الله رسول الخير والمحبة والسلام والهداية والوئام، وعلى آله الذين أعزهم الله بهداه وخصهم ببرهانه وانتجبهم لنوره وأيدهم بروحه ورضيهم خلفاء في أرضه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في عنوان التجلي عبر الشعر العلوي المعاصر مع مقطع من قصيدة للشاعر العراقي الشيخ الدكتور عبد المجيد فرج الله. قبل الاستماع أعزائنا إلى القصيدة، نتعرف على شاعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ الدكتور عبد المجيد بن الشيخ عبد الحميد بن الشيخ خلف آل فرج الله الجزائري في البصرة بالعراق عام 1968 من أسرة علمية أدبية، ودرس حتى الثانوية ثم انضم إلى الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لكن الظروف السياسية المعروفة في العراق عاقته عن انتظام دراسته الدينية والأكاديمية، فواصل الأولى على فترات حتى انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. ولما اندلعت الانتفاضة الشعبانية في العراق شارك فيها، ثم هاجر إثرها إلى إيران، حيث مارس إلى جانب دراسته الحوزوية في قم المقدسة العمل الإذاعي والصحفي. كما كان فرج الله من مؤسسي تلفزيون النجف الأشرف، فيما حصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي وعلوم الحديث عام 2006، كما يدرس مادة التاريخ والتشريع الإسلامي وفقه القرآن في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن، وهو عضو اتحاد الأدباء العراقيين والعرب وعضو نادي الشعر العربي في دمشق، وأيضاً أحبتنا الكرام هو عضو مؤسس لرابطة القلم الدولية فرع العراق، وله عدة دواوين، منها أناشيد لعيون الورد، عودة الشمس، أنفاس الروح، صهيل الجراح، لحظة كسر الطيف، عند ظل الألق، وله أيضاً رواية بعنوان قطاف الرمضاء ومجموعة قصص للأطفال، كما له مؤلفات عديدة أخرى. أما الآن أيها الأحبة، أيها الأعزة، أنتم مدعوون للاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت زميلنا السيد أحمد نجف.
تسائل عنك مطلعك البدور، وليس سوى ضياك لها ينير، وتبحث عنك لاهثة رؤانا، فيظمأ من تلهفها الغدير. تود لو أنها عاشتك عمرا لتعبر منه رؤيتك الطهور. تلفع وجه أمسك بالضحايا لتمنع عنك أفئدة تطير. وما هو غير قبلتنا، وأنا فراش قد دعاه إليه نور. ربيعك مفعم والكون طاو على بؤسا، ما فتئت تجور. ولو يسمو إلى عينيك منه بمحض حنينه الوجد الكثير. بفيض سناك تنعتق الدهور، فتزهر نجمة ويفيق نور. ويعشب منحر ويضوع نزف، ويخضر الأنين المستجير. وتحيا كل قافية موات، فتزكو إذ يفيض بها الشعور.
أيها الأفاضل، الشاعر الشيخ الدكتور عبد المجيد فرج الله يقول أيضا في مقطع من تائية مرفوعة:
على أعتاب وجهك أمنيات ترفرف في شواطئها الحياة، يدور على وجوه النجم حلما سماويا فترن الكائنات. تساءل في حنايا الكون من ذا وكيف له تهد الراسيات، يجيب الكون ذلكم علي 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 بقبته تضوعت الصلاة. تحسست الجراح زفير وجد فأذهلها اللقى والهمهمات، رأتك تجوب هذه الأرض تحنو على الباكين، ما لهم حمات تلامس كل عين ليس تغفو، وقد لف الأناسي السبات.
مستمعين الأفاضل، رتلنا لحضراتكم مقاطع من الشعر العلوي للشاعر الشيخ الدكتور عبد المجيد فرج الله الجزائري من جمهورية العراق، شاكرين لجمال متابعتكم حضوره الأنقى، ودمتم في رعاية الله الباري عز وجل. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
الأنبار، شهادة الحاج أبي علي البصري. في عمليات تحرير الرمادي مركز محافظة الأنبار التي كانت تحت الحماية الأمريكية ثم أخذها داعش من أيديهم، قال الأمريكان للضباط العراقيين: لا يمكنكم دخول محافظة الأنبار ما لم تضعوا على طاولة الأنبار خطة عمليات تحرير بيجي. شهادة لمؤلف الكتاب. ينقل لي أحد الإخوة المجاهدين موقفا حدث في أطراف قضاء الفلوجة قبل تحريرها بالكامل، حيث قال لي: كنا أنا ورفيقي في نقطة الرصد نرصد تحركات العدو. زارنا الحاج المهندس في يوم من الأيام لنقطة الرصد، سلم علينا وقبلنا ثم سألنا عن المنطقة، فتحدثنا له بالتفاصيل عنها. فسألني أحد الذين يرافقون الحاج المهندس وكانت عربيته ضعيفة قائلا لي: هل لديكم سجل تكتبون فيه الملاحظات التي ترصدونها؟ قلت له: لا، نحن بالرصد مهمتنا رصد حركة العدو والنداء بها إلى مركز القيادة. فقال لي: مع ذلك أطلب منكم أن تكتبوا لي كل التفاصيل اليومية للعدو من خلال رصدكم لحركته. ودعنا الحاج المهندس ورفيقه، فسألني رفيقي: هل عرفت الرجل الذي برفقة الحاج المهندس؟ قلت له: لا، لكن أتصوره أحد المستشارين الإيرانيين لأن عربيته ضعيفة بعض الشيء. فقال لي رفيقي: هذا الحاج قاسم سليماني، أعرف اسمه لكن لم أتصور في يوم ما يكون معي في نفس النقطة ويتحدث معي. طلبنا سجلا من مركز القيادة وأصبحنا أنا ورفيقي نكتب كل التفاصيل التي طلبها الحاج قاسم منا. دوننا حتى ألوان العجلات والدراجات النارية وكذلك تحرك الأفراد والأماكن التي يترددون عليها. بعد 5 أيام جاء الحاج قاسم برفقة الحاج المهندس وما إن سلم علينا حتى طلب سجل الرصد وتابع كل المعلومات التي دوناها له. ولما انتهى من قراءة كل الملاحظات بدأ يسألنا أكثر، ولما انتهى من استماعه لنا أنا ورفيقي طلب من المدفعية قصف الإحداثية المسجلة في سجل الاستطلاع، وفعلا بعد دقائق قصف الموقع الذي أشار له الحاج قاسم. ولما قصف الموقع المذكور حدث انفجار مرعب من حيث القوة والشدة. ابتسم الحاج قاسم كثيرا وقال: هذا هو كما توقعت، هذا الموقع الذي قصف هو موقع الدعم اللوجستي للعدو، هنا سلاحهم والذخيرة وحتى وقودهم. نحن منذ أشهر جالسون بالرصد لكن لم نميز شيئا، والحاج قاسم في غضون أيام عرف من الرصد مواقع العدو وأي موقع مهم، ثم أنهاهم في ضربة واحدة. شهادة أخرى للحاج مهند العقبي. في اجتماع عمليات تحرير الفلوجة الذي عقد بحضور رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي ورئيس الأركان وكل قادة الصنوف العسكرية مع حضور كافة قادة الحشد الشعبي بقيادة الحاج المهندس وبحضور الحاج قاسم سليماني، لم يصلوا إلى حل حول تحرير الفلوجة، وكل قادة القطاعات تحدثوا على الخارطة بلا أي جدوى. ولما انتهى حديثهم جميعا وقف الحاج قاسم سليماني وهو يحمل بيده قلم الإشارة على الخارطة وقال لهم: من هنا نبدأ بتحرير الفلوجة من الأعلى إلى الأسفل، وهذه نقاط قوة العدو وهذه نقاط ضعفه. انتهى الاجتماع بعد حديث الحاج قاسم وباشرت القطاعات بعمليات التحرير على خطة الحاج قاسم سليماني. شهادة أخرى للحاج حسن فدعم. من أولويات الحاج قاسم وحتى الحاج المهندس هو إشراك القوات الأمنية من الجيش العراقي والشرطة بعمليات التحرير، وكان الحاج المهندس وبدعم من الحاج قاسم سليماني يدعم القوات الأمنية العراقية بالسلاح والذخيرة والدعم اللوجستي. قبل الشروع في عمليات تحرير قضاء الفلوجة عقد الحاج قاسم سليماني اجتماعا أمنيا مشتركا بين قيادة الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وبدأ الحاج قاسم بالحديث عن عمليات الفلوجة والمدن الأخرى التي تحيط بها. ولأهمية إشراك القوات الأمنية في عمليات التحرير تم تقسيم منطقة العمليات إلى قسمين: القسم الأول بقيادة الحاج قاسم سليماني مع إشراك جميع قطاعات الحشد الشعبي وهو محور شمال الفلوجة، والقسم الثاني محور جنوب الفلوجة بقيادة ضباط قيادة عمليات بغداد بكل صنوفها العسكرية. في محور شمال الفلوجة كان لدينا عدة أهداف، وكل هدف يقع على عاتق أحد ألوية الحشد الشعبي. وبين ليلة وضحاها أنجزت قيادة الحشد الشعبي كل الأهداف المراد تحريرها، وانتظرنا تقدم محور جنوب الفلوجة على الأهداف التي وضعت له، لكن لم يستطيعوا التقدم كثيرا، بل كان الجيش العراقي يتقدم 1000 متر في اليوم الواحد ويعود ينسحب إلى 2000 متر، لأنه لا يوجد لديهم القدرة على المواجهة والصمود. والمؤسف في القضية أنه مع كل انسحاب للجيش العراقي تزداد معنويات العدو ويشعرون بالنصر.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن أوجه التوافق والاختلاف بين النبي والمصلح الإلهي، إذ لا فرق بينهما من حيث الصدق في النية والإخلاص في العمل. ويفترق النبي عن المصلح بأن النبي لا يخطئ لأنه يقول ويفعل بوحي من الله تعالى، أما المصلح فيعتمد بعد التوكل على الله على نظره واجتهاده، والمجتهد يخطئ ويصيب، ومن ثم أمكن الاختلاف بين المصلحين في الاجتهاد ووجهات النظر، وصح نفي المسؤولية عن المخطئ. أما الاختلاف بين الأنبياء فمحال، لأنهم جميعا يعتمدون على مصدر واحد وهو الوحي الذي يوجه الجميع. ويترتب على هذا أن الله تعالى إذا بعث نبيين إلى أمة واحدة وفي عصر واحد فإنهما يكونان متفقين في كل شيء، كما حدث لموسى وهارون عليهما السلام. وإذا اختلف زمن الأنبياء وتعدد فإنهم متفقون جميعا من حيث الفكرة والمبدأ، بخاصة في الأصول الأساسية كالإيمان بالله واليوم الآخر. وإن كان هناك من اختلاف فإنما هو في الشكل وفي الأحكام العملية التي تستدعيها بعض الظروف والملابسات، وحتى هذه يعترف جميع الأنبياء بأنها صدق وحق وضرورية في حينها، وعليه فلا اختلاف بين الأنبياء إطلاقا. ومن أجل هذا صدق كل نبي ما جاء به الآخر، متقدما عليه كان أو متأخرا عنه. وقد يسأل سائل: من الممكن أن يصدق اللاحق السابق؟ بل إن ذلك واقع بالفعل، فها نحن نؤمن بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن إبراهيم بما جاء به نوح، وموسى بما جاء به الاثنان، وعيسى بما جاء به الثلاثة، وآمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالجميع. إن هذا معقول جدا، ولكن كيف يعقل أن يؤمن السابق بمن لم يوجد بعد؟ الجواب نستمع إليه بعد هذا الفاصل. أجل مستمعي الكريم، الجواب إن الله سبحانه يوحي إلى النبي السابق بأنه سيرسل بعده نبيا اسمه وصفاته كذا، وإن على السابق أن ينوه باللاحق ويبلغ الجيل الذي هو فيه من أمته حتى يبلغ الجيل الذي يليه. وهكذا فإذا أتى اللاحق وجد السبيل ممهدا لتصديقه والإيمان برسالته. وأحد معاني إيمان أمم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومناصرتهم له أن يصدقه علماؤهم ورؤساء أديانهم، ويعلنوا لمن يثقون بهم أن محمد بن عبد الله هو النبي الذي بشر به الأنبياء وجاء اسمه في الكتب السماوية، بحيث ينطبق عليهم قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العلي العظيم.
انتهى الوقت المخصص للبرنامج. نشكركم أيها الأكارم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
وتلم عن قلبي كروب، وأزل عن سطر الهدى، فتردني بالحلم عن مكري وشيطان اللعوب.